السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الدروس الماضية ما يتعلق بصفة الصلاة، كيف كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا في خلال ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بكل هيئة من هيئات الصلاة، ووقفنا عند باب السلام، ده هو آخر ما يتعلق بالصلاة، وهو الذي بها يتحلل الإنسان من صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني يدخل كأنه محرم، فهو أحرم بالتكبير، ويتحلل منها كما يتحلل الحاج من حجه بقص الشعر أو بالطواف، فيتحلل الإنسان من صلاته بماذا؟ بالسلام، بالتسليم. والسلام التسليم ركن من أركان الصلاة على قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذي قالوا التسليم سنة، ولكن الجمهور يقولون هو ركن من أركان الصلاة، والمقصود التسليمة الأولى، الواجب فيها التسليمة الأولى، وأما الثانية فسنة بإجماع العلماء، يعني لا خلاف في ذلك، إنما الخلاف في التسليمة الأولى، فجمهور العلماء يقول التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة، وأما الحنفية فقالوا إن الأولى والثانية سنة، ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. فلو أن الإنسان سلم التسليمة الأولى ثم انتقض وضوءه مثلا صح الصلاة، لا يجب عليه الإعادة. ولو سلم الإمام التسليمة الأولى وقام المأموم ليتم صلاته فإنه صلاة صحيحة، لكن الأولى أن ينتظر حتى يسلم الإمام، حتى يسلم الإمام التسليمتين. لكن لو حدث وقام بعد التسليمة الأولى فإن صلاته صحيحة ولم يخرج بذلك عن المتابعة. ولفظ السلام أو هيئة السلام الأول منها هيئتين، الطريقة الأولى أن يسلم تسليمة واحدة، قد ثبت ذلك في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، إذا سلم تسليمة واحدة تكون إيه؟ تلقاء وجهه. وثبت في حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، الأولى عن اليمين والثانية عن الشمال، حتى يرى بياض خده أو خديه، أن يسلم حتى يرى من خلفه بياض خد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون تسليمتين، الأولى عن اليمين والثانية عن الشمال. وأما ألفاظ التسليم فيقول السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله جهة اليسار، ويجوز أن يقول في جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي جهة اليسار لم تأتي هذه الزيادة، أو إذا جاءت فهي بلفظ ضعيف، إنما على اليمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول على اليسار السلام عليكم ورحمة الله. أو يقول على اليمين وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أيضا إذا قال عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله أن يقول على اليسار السلام عليكم فقط، في حالة إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يقل فيها وبركاته. فهذه هي الصيغ الواردة في التسليم. هناك ملاحظات لكن نقرأ الأول الكلام اللي سبق هذا إذا كان شيء فاتنا. فنقول التسليم ركن، قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. صفة التسليم المشروع في التسليم أن يسلم تسليمتين أحدهما عن يمينه والأخرى عن يساره. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساري حتى أرى بياض خده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أن يسلم تسليمة واحدة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وثبت عنها أنها كانت تسليمة أنه كانت تسليمة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها ألفاظ السلام. تقدم في الأحاديث السابقة أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم. حكم السلام، تقدم أنه ركن الصلاة، وإنما الواجب في تلك في ذلك التسليمة الأولى، والثانية سنة أو مستحبة. وهذا رأي الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون أن التسليم كله مستحب. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال النووي وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب أن يسلم تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من على جانبيه خد. يعني هو نفس الكلام اللي ذكرناه لا زيادة في ذلك. بقيت هناك بعض الملاحظات. إذا سلم المصلي أين تكون أو أين تكون يداه؟ قبل كده اتكلمنا هو إيديه تبقى على صدره، لما يرفع إيديه تبقى على ركبتين، لما يرفع إيديه تبقى على صدره، لما يسجد إيديه تبقى حذو من كبيه، وهكذا كل موضع. طيب إذا سلم أين تكون اليدين؟ تكون قارتين على فخذين، يبقى اليدين ثابتين على الفخذين. ولا يصح ما يفعله بعض العوام من أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لا، هذا مخالف للسنة وليس في هذا أي معنى. وكأنه يعني يريد أن يصافح الملائكة بذلك ولا ماذا؟ هذا لم يرد في السنة، ولكن اليدين تكون قرتين على الفخذين. وكذلك بعض الناس تجري يهز دماغه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا بعضك لم يرد في السنة، ولكن كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني مش مطالب أن يقول نص الكلمة قدام ونصها، ويتجه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الواردة في السنة. ويحذف يعني يرجع السلام، وجاء في حديث تخلناه ضعيف، يعني لا داعي للتنطيط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لا داعي لهذا، ولكن يحذف يدرج السلام زي ما سمعنا الأخير وهو بيصلي. يبقى هذا ايه؟ هذه السنة. بعض العلماء يقولون لو سلم التسليمتين كلتاهما جهة اليمين او كلتاهما جهة اليسار صحت الصلاة، ولكنه خارج السنة، لكن الصحيح كما ثبت في السنة أن يجعل إحداهما عن يمينه والثانية عن يساره. وقد ثبت في الحديث أن الصحابة كما يأتي عن جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني بعض الناس قد كان بيشير بإيديه وهم يجي يسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة تومئون بأيديكم كأنها أزناو خيل شمس. وهذه الخيل كانت شديدة النفرة، انت ليه عمال تحرك إيديكم في الصلاة كأنكم إيه في نفرة في الصلاة، لأن طبعا هذا ينافي الخشوع الحركة الكثير. إنما يخفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشمال. ذكر العلماء في السلام ما هي النية في التسليم. النية عدة نوايا. النية الأولى والأساسية أنك تنوي بذلك التحلل من الصلاة، يعني أنت بتسلم ليه؟ عشان تخرج من الصلاة، لأن كما مر في الحديث وتحليلها إيه؟ التسليم، فأنت تسلم لتخرج من الصلاة. والحديث اللي مر علينا الآن فإنه ينوي بذلك السلام على من على يمينه ومن على شماله من الملائكة المقربين وغيرهم، لما ثبت أيضا في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. والحديث اللي فات قلنا يسلم على من على أخيه من على يمينه ومن على شماله. يبقى دي النوايا الموجودة في التسليم، ولكن أهمها الأولى وهو أن ينوي بتسليمه التحلل من الصلاة. يستحب للمأموم ألا يفرغ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، ده على سبيل الاستحباب، ولكنه إذا سلم بعد التسليمة الأولى صح الصلاة. المهم ما يسلاش الإمام، ما يسلاش الإمام من التسليمة الأولى. وزي ما قلنا التسليمة الأولى هي الايه؟ هي الركن، والثانية السنة. كذلك يستحب للمسبوق ألا يقوم، يعني واحد جاي مسبوق بركعة ركعتين ثلاثة فما يستحب ألا يقوم حتى يسلم الإمام ايه؟ التسليمتين، لكنه لو قام بعد التسليمة الأولى صح الصلاة أيضا، ولكنه خالف الايه؟ الأولى، فالصح أنه ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين. قال الشافعي رحمه الله: إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسلم للمأموم تسليمته، يعني إيه الإمام سلم تسليمة واحدة، ممكن المأموم يسلم تسليمتين يجوز، لأنه المتابعة انتهت، متابعة المأموم للإمام انتهت، فإذا الإمام سلم تسليمة والمأموم أحنا سلم تسليمة يبقى تابع الإمام، فهو سلم التسليمة الثانية بعد المتابعة، ما فيش هنا مخالفة للإمام. لو بقي على المأموم إتمام التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ساعات المأموم مثلا إيه بيقرأ التشهد بيطول والإمام كان خلص وسلم، هل المأموم يسلم ولا يكمل؟ يكمل، لأنه خرج الآن عن المتابعة، مش مطالب أنه إيه يسلم مباشره بمجرد أن يسلم الإمام، فيقرأ بقية تشهده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. آخر حاجة ما ذكرناه قول النووي، قال أصحابنا: لو سلم التسليمتين عن يميني أو عن شمالي أو تلقاء وجهي أجزأه، ولكن طبعا كنت ذلك إيه مخالف للسنة. هكذا نقول قد انتهت الصلاة. فإذا انتهت الصلاة فالمستحب في ذلك والمشروع في شأن المصلي أن يجلس في المصلى يذكر الله عز وجل، هذا على سبيل الاستحباب، ولا يجري مباشرة يذكر الشيطان بأعماله وبدنياه فيسرع، ولكنه المستحب أن يجلس فيذكر الله عز وجل. وأنتم تعلمون الفضيلة في هذا، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فهناك بعض الأذكار والأدعية الثابتة في السنة، يعني ذكرنا هنا بعضها، نقرأها إن شاء الله تعالى. يعني الإنسان يتمسك ببعضها أو ينوع في كل مرة يقول بعض الذكر حتى ينال شرف هذا الذكر بعد الصلاة. فمن ذلك إن ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية أنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المخطوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وهذا يدل على رفع الصوت بالتكبير. هذه طبعا هذه السنة لا يعلم بها أحد الآن، وإن كان يعني بعض الفقهاء يقول هذه ليست من السنة، لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم أنه كان، وفي صحيح البخاري أظن، كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يعني إذا انتهى من الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، أو ممكن يحمل التكبير هنا على التهليل كما تأتي بالحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يقول بذلك برفع الصوت، وهذا بخلاف الطريقة المعهولة عند بعض المساجد أن المؤذن يقعد يقرأ آية الكرسي ويقول سبحان الله يسبحون، هذه بدعة. لكن إذا انتهت الصلاة كل واحد يذكر الله بصوت، هذا الصوت ما هوش يعني يرفع صوته كأنه يعني بينادي في الناس، ولكن في همهمة جلبة لما كل واحد يقول لا إله إلا الله لا ولا شريك، تسمع كده المسجد كله بيقول الكلمة دي، تحصل ايه المولد داخل يعرف ان ايه الصلاة انتهت، هو السكون. لأن لو كل واحد قاعد زي ما هو كده على وضعه اللي داخل يظن ان الصلاة لم تنتهي بعد، لكن اذا كل واحد قال هذا الدعاء او هذا الذكر بصوت فيه هذه الجلبة فإنه يعرف انقضاء الصلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنه بذلك. نعم. لا ليس هذا للتعليم، هذا ليس للتعليم. يقول: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال النووي في شرح لهذا الحديث: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المخطوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري ونقل البطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. يعني هم اتفقوا على ذلك، لكن الحديث طبعا حج عليهم. قلت: وظاهر الحديث يدل على رفع الصوت بالتكبير كما لا يخفى، وهذا هو الراجح والله أعلم. طيب، الحديث الأخرى بقى مشهورة، منها أن الإنسان بعد الصلاة يستغفر الله ثلاثة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وطبعا زي ما قلنا قبل كده في كذا لقاء، الأذكار خاصة الأذكار والأوراد المقيدة تقال كما ورد في النص في الحديث، ما ينفعش الواحد يزود فيه. طبعا ليه يجي المقرئين لازم يحطوا كده شيء نغز في الكلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يا رفع السلام، حينا ربنا للسلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ليه ده كله؟ هي الحديث إن اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيش بقى وعليك يرجع السلام وحينا ربنا للسلام وأدخلنا دار السلام بسلام. دي تقولها أدعية تقولها في وقت تاني، لكن الدعاء المقيد يقال كما ورد في الحديث. فهناك أذكار بعد ذلك، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الكلام إذا انتهى من الصلاة وهو مستقبل القبلة، لا يزيد على هذه الكلمة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى الناس. وهناك بعد ذلك الذكر بأن يقول: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم يقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكل شيء قدير. وطبعا هنا في الأول حديث كان إذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله له النعمة له الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في كل صلاة. وده اللي بنقول ربما يحمل عليه حديث ابن عباس كان يهلل بهن في دبر كل صلاة، هي اللي سماها ابن عباس تكبير، وهو في معنى التكبير لأن التهليل في معنى التكبير، فربما يقول ابن عباس يقصد بذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وطبعا في النسخ القديمة معاكم هتلاقي فيه ذاكر فيها آية الكرسي وقل هو الله أحد اللي مع النسخة القديمة، طبعا ممكن يكون مش موجود الآن لأن كانت قديمة يعني في أول الطبعات، لكن وجدنا أن كثير من إخواننا اللي حققوا هذا الحديث وعلى رأسهم طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا أن هذه الرواية اللي فيها قراءة آية الكرسي رواية ضعيفة، إن من قرأ آية الكرسي دبر كل الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا إيه إلا الموت، قال هذه رواية ضعيفة. ولم نرى من حسنها إلا الشيخ الألباني فقط رحمه الله تعالى، ورد عليه بعض طلاب العلم في بحوث ليهم كبيرة يعني، وبينوا أن يعني الشيخ جانبه الصواب في هذا تصحيحه لهذا الحديث. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني لو أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا مش شرط كل الأدعية، لكن احنا نذكر ها اللي ربنا يمن عليك ولا تحرم نفسك من الخير. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا طبعا فضل كبير ينبغي الإنسان أنه يحرص عليه، يعني من منا لا يريد أن تغفر له الذنوب في هذا عمل يسير يقول الإنسان بعد الصلاة وبعد تتدبر بقى أنت تسبح إزاي بقى إيه أنت بتصفر الواحد يقرأ سبحان الله سبحان إيه الجملة كده كاملة تتدبر المعنى الحمد لله، مش يقول قول الحمد لله الحمد 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 فين دي هو ده تحميد ها منفعش لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله كلها دقايا مسألة كلها دقايا، يعني ممكن الواحد يخلص تسبيحات وتكبيرات وتهليلات ورغوز من القرآن والمستعج لسه واقف على باب اللي خرج على طول أو من الآن سلم لسه واقف على باب النزل بيكلم واحد صاحبه ها في ثمن سندويتش ولا ثمن رغيف العيش ولا مش عارف ايه، مضيع وقت الشيطان يضحك على الناس بهذه الصوره كما سياتي في نص حديث بذلك ان الشيطان ياتي الانسان بعد الصلاه فيذكره حاجته فينصرف فيترك هذا الذكر ويفوت على نفسه خيرا كثيرا. نعم نعم تجمع ايه ها في أذكار ممكن تقولها يعني أذكار ممكن تتخيل بعضها زي مثل التسبيحات في كذا طريقة، التسبيحات في كذا طريقة للتسبيح، طريقة اللي دي واحدة، في طريقة تانية تقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، في طريقة تانية تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فأنت تتخيل من دول واحدة، لكن الحاجات اللي فاتت ممكن تقولها كلها، يعني أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، تقرأ آية المعوذتين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله الشكر لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله اللهم خصنا والدين ولا قرية الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ماشي مفيش مانع في إيه تقول كل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن إيه كل هذا ما يفعلش مع بعض، لكن في التسبيحات تتخيل واحدة منها. من هذه التسبيحات قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن، أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميلة و34 تكبيرة. يبقى أنت عندك اللي فاتت 33 تكبيرة إلى 34 تكبيرة، بس اللي فاتت تعوضت بإيه؟ بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا لا يشترط، هو الأفضل يعني حتى ما ينشغلش، يعني الأفضل بعد الصلاة أولا حتى ينال ذكر دعاء الملائكة له، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اطل عليه ما لم يحدث فيه لم يزل فيه. لكن افرض هو قال هو ماشي لا، لكن الإنسان يعني يجعل دي مثلا في حاجات في أوقات الحرجة مضطر لازم يمشي فعلا، لكن مش كل حياتنا كلها كده اضطرار على الدنيا. زي ما قلت هي دقائق الإنسان يستجمع فيها قلبه ويستجمع فيها خشوعه ويعني يذكر الله عز وجل بخشوع وسكون. طريقة أخرى أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مجموعة مع بعض كده، مش هتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله 33، لا هتقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، خلص كده إيه 33. ودور في الحديث عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء المهاجرون، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدسور بالأجور والدرجات العلى. طبعا الفقراء مزعلين من الأغنياء، مزعلين من الأغنياء عشان يعني مش راضين بإسمة ربنا، أما هو دلوقتي الفقراء هيبقى زعلانين من الأغنياء عشان دول معهم فلوس وهم معهمش فلوس، لكن دول لا، هم زعلانين إن الأغنياء ربنا ادهم المال اللي هم ينموا بيه حسناتهم وهم مش قادرين يجيبوا الحسنات اللي هم بيفعل الأغنياء، فهم يغبطوهم لا يحسدوهم. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالدرجات معهم ما بيقدروا يفعلوا بيه خيرا. قالوا وماذا؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، يبقى هم فرعوا معانا، وينفقون ويعتقون ولا نعتق، يعني هم برضك لهم ميزة تانية مش موجودة عندنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. أقول لكم على حاجة بقى إيه، انسوا المواليد كلها تسبعوا بها الناس كلها. فقالوا قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة إلى آخر الحديث. و في بعض الروايات أبو صالح هذا راوي الحديث فسر ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تبلغ بهم 33. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فإذا الرجل من الأنصار يرى في منامه، فقيل لهم يعني شاف رؤيا واحد بيقول له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا إلى آخر الحديث 33 يعني وتحملوا 33 وتكبروا 34. قال نعم. قال فاجعلوها 25 فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل يعني لا إله إلا الله، يبقى إيه هيبقوا 100 برضه، هم الأولين كانوا 100 بس هنا قال له خلوه 25 وبدل تفضل على التسبيح والتحميد والتكبير زود معاه ايه التهليل كمان. فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك، يبقى اصبحت السنه باقرار النبي عليه الصلاه والسلام فقال اجعلوها كذلك، يبقى دي برضه طريقه من طريق الايه التسبيحات دبر الصلاه. يعني سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله أكبر 25 لا إله إلا الله 25، يبقى المجموع 100. طيب من الأدعية أيضا
يبقى دي كلها تسبيحات ممكن يختار واحدة منها. هناك على أي أخرى؟ عن سالم بن أبي بكر قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن. يعني سمع أبوه يقول دائما الدعاء ده، وبقى هو كمان إيه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فقال: أي بني، عمن أخذت هذا؟ أنت عرفت كم ده منين؟ فقلت عنك. أنا شوف أقول كده فعملت زيك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن دبر الصلاة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الصبيان الغلمان الكتاب، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداء اللي هي صلاة الإيه؟ الصبح 10 مرات، كتب الله عز وجل له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وقلنا له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين ينسي كان له مثل ذلك، وقلنا له حجابا من الشيطان حتى يصبح. يبقى يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بعد صلاة الصبح وحين يمسي يعني قبل المغرب كده أو بعد العصر، يعني يقول ذلك 10 مرات. وأما الحديث اللي هو يقولها قبل أن يثني ركبته فهذه الرواية ضعيفة. يعني بعض الأحاديث أنه يقول هذه الصلاة هذه الأذكار بعد صلاة الصبح وهو كهيئة الإيه على وضع الصلاة قبل أن يثني ركبته، يفضل على وضعه ويقولها، هذه الرواية ضعيفة. وكذلك الرواية الأخرى: اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات، واللهم أجني من النار 7 مرات، أيضا الرواية إيه رأيك يقول الصبح والمغرب، والله دي رواية ضعيفة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. آخر دعاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهن قليل. يعني الحاجتين دول سهلين جدا، لكن اللي بيعمل بهم إيه؟ عدد قليل، والكتير بيسيبهم ما بيعملش بهم. يسبح في دبر كل صلاة 10، يبقى دي طريقة تانية للتسبيح بعد خصوصا اللي كان واحد جات له وقت مستعجل، يبقى يقول 10، سبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مرجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. نرجع تاني ويقول في كل صلاة: سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ فتلك 50 و100 باللسان. كيف 50 و100 دول 30 بس؟ سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، يبقى 5 صلوات، 30 في 5 150، يعني في 150 تسبيحة في الصلاة كلها. هتقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، يبقى 30 في الصبح، 30 في الظهر، 30 في العصر، 30 في المغرب، 30 في العشاء، 30 يبقى 150. يبقى باللسان 150، وفي الميزان تضرب 10، أن جاء بالحسنة فلو 10 أمثال، يبقى 150 أو كام؟ ب1500. وما يجي ينام هيقول سبحان الله، او يقول الله اكبر 34 و7
سبحان الله 33 والحمد لله 33 يبقى دول ايه 100 في اللسان. وفي الميزان يبقى كام؟
1000.
طبعا حسنات كتيرة ايه ها، يعني زي ما الرسول قال يعني هما يسير سبحان الله، ما تقول سبحان الله 10 مرات ياخدوا منك ايه دول يعني 30 كلهم على بعض مش هيكملوا 5 دقايق، يعني 5 دقايق كتير قوي عليهم. اي العمل يسير والحسنات كثيرة ولكن من يعمل بهن قليل. فالصحابة برضك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بقى اللي بيعمل بهم قليل؟ قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه قبل ما ينام فينومه قبل أن يقوم، الحق نام يا عم وحط راسك على المخدة فما يقولش، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. أول ما الإمام يسلم تلاقي الناس هجمت على الباب هيخلعوا عتبة الباب، ليه؟ كل مستعجل عايز يمشي إلى الدنيا، ولكن لو جلس على ما الزحمة تخلص يكون هو خلص، يعني مثلا ما هو في الزحمة ديت على ما يقولهم هيكون هو ايه خلص هذه الايه التسبيحة. طيب بقيت ملاحظات عامة، الاول ملاحظات تتعلق بالتسبيح ثم ملاحظات عامة. لا دي ما لاش دعني اصل الصباح المسألة ما يفعله كثير من المصلين بعد الصلاة بقراءة احدهم آية الكرسي كما يحدث في كثير المساجد، ان المؤذن ولا مقيم الشعائر يوم قارئ آية الكرسي ثم يقول الناس سبحان الله، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله، اذا سوى خلص ولا ما خلص دخل في الايه في المحطة الثانية على طول الحمد لله الحمد لله الله اكبر، وبعدين يقعد يدعو يأمنه ويخلص على كده ويقوموا مع بعض. هذا كله ليس من السنة وهذه بدعة لانه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه، وكل شيء يخالف ما كانوا عليه فهو بدعة. برضك استعمال السبحة، استعمال السبحة استعمال كثير من الناس لا أصل له في السنة، وأما الحديث نعم المذكر السبحة فهو حديث موضوع، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في استعمال السبحة وأن أبو هريرة كان عنده 4000 نواة يعني يسبح الكلام ده كله هذا لا أصل له، كلها حديث ضعيف. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يأمر بالعقد على الأنامل لأنهن مستنطقات يوم القيامة، يقول وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يبقى السنة أن يكون العقد بإيه بالأنامل، والأنامل هي أطراف الأصابع، ودي برضك من إيه الناس تعقد على العقد، في فرق بين العقد دي عقد الأصابع عقدة واثنين ثلاثة الأصابع في 3 عقد، لكن الأنملة طرف الأصبع، النبي صلى الله عليه وسلم نص على العقد بالايه بالانامل، عقد على بالانامل وليس بالايه بالعقد، ليس بالعقد الاصلع، يبقى برضك في مخالفه يقع فيها الناس. ورد في بعض الاحاديث انه كان يعقد بيمين، يعقد على انامله بيمين. غالب اللي بيقول لك استعمل السبحه حجته في كده ايه؟ يقول لك عشان ايه اقدر احصر العدد. نقول له اي عدد يا عم؟ أكبر عدد جاء في السنة 100، أكبر عدد جاء في التسبيحات والتهليلات والتكبيرات 100، يعني إما يقول لك 10 سنة جدا 33 وما وصلش ال 100، أكبر عدد في التسبيح 100، ويمكن ما غاش في الذكر الإيه المقيد الذكر المطلق 100، لكن ما فيش أقل من 100. إنما بقى الصوفية خلوا أنفسهم أعداد، يقول لك مثلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة، طول يداي 100,000 مرة، طول يا لطيف يا لطيف 100,000 مرة. فطبعا أولا جاءوا حاجات أذكار ما هيش السنة، يعني مثلا النبي عليه السلام علمنا إن إحنا لما نصر ربنا نقول يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم، أو يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحمن، ما ثبتش الكلام ده على النبي عليه السلام. هتقول لي وفيها إيه؟ أقول لك لا، ما هو لو فيها ايه بقى احنا كده كأننا بنتهم ان النبي عليه السلام كان يعلم ذكر ولم يصل الله به ولم يعلمه للأم، واحنا قلنا بكده العبادة الاصل فيها المنع، مفيش حاجة اسمها ايه كده بالعقل والاستحسان، العبادة الاصل فيها المنع الا ما جاء بالشرع. فطالما ان الشرع ما نص على ان نحن نقول يدين 100 ولا 300 ولا 1000 ولا مليون ما نقولهاش، وهذا ذكر كله لا يثاب عليه الانسان. فهم خالفوا اولا في الاذكار اللي هم حطوها ها يقول لك ما تقوم الصبح قول بسم الله الرحمن الرحيم مثل الف مرة. ليه يعني؟ يقول له دول يعني زي ايه في اول الصباح كده، عشان لو نسيت لما تيجي تاكل لو نسيت تقول بسم الله يبقى دي ايه خش خد لك واحدة، لو نسيت وانت طالع من البيت تقول بسم الله يبقى ايه خد لك واحدة. وده هو ده الذكر، هو ده المقصود، ده المقصود ان الذكر هو في كل حال عشان تبقى دايما حاضر القلب، مش تقوله بالصبح وتجمعهم بعد كده الواحد بقى يجي الصبح كده يقوم يصلي الصلاة كلها ويقول خلاص كده انا خلصت النهاردة استنى البكرة بقى، ما ينفعش. وليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الصلاة في اوقات؟ خلص دي تبدأ دي تنتهي دي تخش، عشان تفضل طول النهار في ذكر صلة مع الله. انما لو كان كلامك عن ربنا بقى يعني قال لك ورحيم بعباده يا عم خلاص الشغل بتاعك روح اشتغل زي ما انتوا عايزين وتعالوا اخر النهار ايه وصلي كلها، بعض الناس بتعمل كده هذا ما تنفعش. كما قال ابو بكر الصديق ان لله عباده بالليل يقبلها بالنهار وعباده بالنهار لا يقبلها بالليل. البدعه الثانيه بقى ان هم لما كثروا العدد انا طب نعده ازاي؟ نفسهم في حيره فعاملوا السبح، ودلوقتي بقى في سلحة معداد ها تلاقي كده السلحة 100 حباية وبعدين في فوق في المبنى بتاعتها 10 حبايات تانية، فما تخلص المية وبعدين مع المية دي في كمان حاجة اسمها ايه دي العداد بقى في حباية كده عرضية يعني ليها حاجة تحبس يعني تحبسها وبعدين تعديها تعدي منها حباية وتحبسها تاني وهكذا، فانت بتعدي المية ها يوم شادد واحدة من فوق تعد المية تانية تشد التانية لغاية ما تخلص العشرة يبقى كده عديت ألف، يوم ما عدي الحباية اللي جوه ديت وتحبسها يبقى الحباية انت كده عديت ألف، فألف في مية بمية ألف يعني عملية لغتنية. دلوقتي بقى طلعوا حاجة ايه تمسك بقى معاك ايه زي الساعة كده ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله عمال ايه تكتك ها وتعد البتاع وشوف لا ليه سبحان الله سبحان الله طبعا هذا ما انزل الله به من سلطان، هذا بدع فهذه يعني هذه كلها طبعا لا شك انها مخالفه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. طيب انا عد ازاي المية؟ حاضر، انت تقول اكبر عدد مية، عدهم ازاي؟ خصوصا انا بقول ان في روايه بتقول ان العدد على اليمين بس، وبتقول على الاطراف الاصابع، ازاي نعد مية على اطراف الاصابع وبايد اليمين من غير ما نتعب؟ دي اخذناها عن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى مشافهة، ازاي تقول كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم؟ خمسة سيف الصباع ماشي سبحان الله سبحان الله بقوا خمسة تاني ها اثنين كده بقوا كم؟ عشرة، لما تقفل خمسة يبقى 25 سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انت ايدك مقفولة سبحان الله سبحان الله تفتح صباع لما تخلص الخمسة يبقى 25 تاني بقوا 50، تعمل الموضوع ده مرة تانية بقوا 100، تقفلهم تاني وتفتحهم تاني بقوا 100، مسألة ما هيش يعني معضلة، هم على صباع واحد على اطراف الاصابع على اطراف الاصابع عدتهم خمسة بواحد بعد خمسة تاني اثنين غير بقوا 25 فتحتهم بقوا 50 قفلتهم بقوا 75 فتحتهم تاني بقوا 100، بس ده اكبر عدد جاء في السنة، وهذا يساعدك على حضور القلب وحضور الذهن في الذكر. انما تمسك السبحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عمال تبص يمين وشمال وأشياء كثيرة عند الصوفية للأسف، فهذا طبعا كله إيه مخالف للسنة. طيب ننتقل بعد ذلك، لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء والذكر، الأحاديث اللي جاءت إن الواحد يمسح وجهه هذه حديث ضعيفة، فليس هناك مسح الوجه بعد الناس طبعا يمسح وجهه، بس جاءت أحاديث ضعيفة برضك إن هذا من الجفاء، ولكن يعني لا نحتج بها، لكن نقول طالما أنه لم يثبت في السنة فإننا لا نفعل. لا يفعله كثير من المصلين من المصافحة بعد الصلاة، بعد كل صلاة لازم يسلموا على بعض وبعد حرما وجمعا، هذا كله أيضا مخالف للسنة وليس فيه دليل، نعم، وبرضك مسح الجمع برضك فيه دليل عليها، كل هذه من البدع. أما بالنسبة للدعاء بعد الصلاة فهذا مختلف فيه. يعني بعض العلماء يقول هذا من موضع الايه قبول الدعاء، ان الانسان بعد ما يصلي يدعو، ولكن الراجح انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهى من الصلاه رفع يديه ودعا، انما الى الاذكار اللي فاتت دي كانت بتقال، لكن لم يثبت عن ذلك انه كان ايه يدعو دعاء، يعني دعاء يخص بنفسه واهله ومثل وامته ونحو ذلك، الا الادعيه والاذكار السابقه. واما حديث الترمذي ان من الدعاء الدعوات المستجابات الدعاء دبر كل الصلاه المكتوبه، ورواه الترمذي، هو اول حديث ضعيف، ولو ثبت صحته فقد حمله اهل العلم على الدعاء في الصلاه، لان دبر الشيء اخره، دبر الشيء اخره وليس الذي بعده، ده الاصل فيه، والصلاه هي موضع الدعاء. ولذلك مر عليه في التشهد ان الواحد قبل ما يسلم في ادعيه، وقلنا كثير من الادعيه التي تقال في التشهد قبل الايه التسليم، فاللي عايز يدعو الاحسن ان يدعو بعد الصلاه ولا قبل ما يسلم، يدعو احسن هو قبل ان يسلم، وليتخير من المساله ما يشاء. يعني انت لو لك حاجه ودعاء وطلب مغفره وطلب رحمه وكشف قربه ونحو ذلك، يبقى تدعو الافضل اما في السجود اقرا ما يقول العبد ربي وساجد، واما قبل السلام، ولكن الذي بعد السلام هذا ليس موضع دعاء وان كان قال به بعض اهل العلم. طيب ملاحظات عامه بقى، اذا انتهت الصلاه فان كان خلف الصفوف نساء استحب للامام الا ينصرف حتى ينصرف النساء، يعني دخل النساء مع ورانا على طول. طبعا الحمد لله دلوقتي النساء دايما بيبقوا في اماكن منعزله، لكن يجوز ان النساء تبقى صفوفها خلف صفوف الرجال ومن غير حائل كمان، ان هذا هو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك جاء في الحديث خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. العلماء لما شرحوا الحديث قالوا ايه؟ قال هذا اذا اجتمع الرجال والنساء، واما اذا كان المسجد اذا كان المصلين كلهن نساء يبقى خير صفوف النساء اولها ايضا، يعني مجموعة النساء بيصلوا كلهم بس ما فيش رجالة معهم، يبقى تتقدم النساء وهكذا. قالوا كذلك إذا كانت النساء في مكان لا يختلطن فيه بالرجال، منعزلات عن الرجال، كما يحصل الآن مثل صندرة أو مكان منعزل، يبقى برضه تتقدم النساء ولا تتأخر، يبقى خير صفوفها أولها كذلك. يبقى قيدوا الحديث بالإيه؟ بإذا كان الرجال والنساء في مكان واحد. فإن لم يكن معه النساء فلا يستحب له إطالة الجلوس، يعني الإمام إذا ما فيش نساء معه يبقى لا يستحب له إطالة الجلوس، لكن لا يجلس إلا مجرد يعني مسافة أن يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لأن النبي عليه السلام ما كان يجلس في الجلوس أكثر من ذلك. ثم ينصرف، كيف ينصرف؟ عن اليمين ولا عن الشمال؟ لما يجي يقوم جهة اليمين ويقوم جهة الشمال، يجوز هذا ويجوز هذا، ولا يتقيد الإنسان على حسب ما تيسر له. فقد ثبت يعني دي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أحدهما يقول ابن مسعود يقول لا يجعلن أحدكم من الشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصراف عن يساره. وأنس بن مالك يقول أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، يبقى ده يقول أكثر ما رأيت ينصرف عن يساره، وده يقول أكثر ما رأيت ينصرف عن يمينه. طبعا مفيش تعارض، لأن هذا باعتبار رؤية كل واحد، فوافق أن أنس ضبط لنفسه أنه أكثر ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يمينه، وهذا رأى أكثر ما ينصرف ينصرف عن يساره، فيجوز إذن أن ينصرف عن يمينه وأن ينصرف عن الشمال. الأفضل أن يصلي النافلة في بيته، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن صلاة النافلة. يقول الأفضل الإنسان، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن لو صلى في المسجد فإنه لا يصل الفريضة بالنافلة، مش أول ما يسلم يقوم صلى على طول حتى يسبح أو يتكلم أو يتحول، يتحول عن مكانه أو يقول تسبيحات ثم يقوم إيه ويصلي، لكن يسلم ويقوم يصلي على طول، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفصل بينه بكلام او يتحول عن مكانه.
المرأة كالرجل في جميع أحكام الصلاة، خلافا لمن يقول يجعل هناك هيئات معينة للمرأة بالنسبة وهي واقفة مش عارفة تحط إيديها إزاي وسائلة تضم نفسها إزاي إلى آخره. نقول الصحيح فيه نقول الصحيح أن المرأة كالرجل في جميع أحكام الصلاة. عقل يا شيخ وينبغي المأموم ألا ينصرف قبل إمامه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وعشان كده بنقول الإمام ينبغي له ألا يطيل الجلوس، لأن المأموم مرتبط بالإمام، يعني هو قاعد بعد الأئمة طبعا لا عندهم فقه يسلم ويفضل متقل للقبلة، يقول التسبيحة كل يوم متجه للقبلة، لا انصرف. وأقل انصراف أن يتحول خلاص قام عن مكان، فيتحول إلى الناس يبقى خلاص انصرف، كأن هذا إذن منه للناس ينصرف. أما أن يجلس كأنه يقول للناس لا تنصرفوا الآن. فإذا كان الإمام يجهل هذا وأطال الجلوس جاز للمأموم أن يقوم ويدعو، لأنه هو الذي خالف السنة في ذلك. قال ابن قدامة فإن خالف الإمام السنة في إطارة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف فلا بأس أن يقوم ويدعو. يستحب للإمام إذا عرض عارض لبعض المؤمنين يقتضي خروجه من خروجه أن يخفف الصلاة، يعني الإمام حس أن بعض الناس بيحتاج أنه يخفف الصلاة والإمام داخل يريد إطالة الصلاة، يجوز له أنه يخفف الصلاة، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها من وجد أمه عليه، أو كراهية أن أشق على أمه، كراهية أن أشق على أمه. يبقى النبي عليه السلام يريد إطالة الصلاة ولكنه يخفف من أجل حتى لا يقع على الأم مشق. وعلى هذا قال العلماء إذا كان الإمام راكع وشعر بدخول أحد المصلين فلا بأس أن يطيل الركوع ليدركه، يدرك الركعة بشريطة ألا يشق على المصلين، يبقى إطالة يسيرة ما أشمل حوزة. وكذلك إذا كان في التشهد الأخير وحسن فيه حناس تدرك الصلاة حتى لا يحرم ثواب الصلاة فلا بأس أن يتأخر قليلا بعرضك بشرط ألا يشق على المصلين بحيث أن يدركه الصلاة. وهذا هو الراجح يعني قياسا على هذا الكلام، لأن هذا باب فعل الخير، خلافا بقى لمحمد بن الحسن اللي اعتبر هذا العمل لا يجوز. وقد قرأه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد بن الحسن، لكن الصحيح طبعا معني جمهور أهل العلم أن ذلك جائز. المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع إلى آخره بعد فراغ الإمام، دي برضه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نعلمها لعوام الناس، وللأسف أن بعض الإخوة يقع في هذا الخطأ وربما يعني ينسى، وهو يعني من طلاب العلم لكن ينسى في وقت الصلاة أنه يتجد يتحرك مع حركة الإمام، يتحرك في الانتقال مع حركة الإمام، وهذا خطأ. ولكن الصحيح أنه لا يتحرك حتى ينتهي الإمام من حركته، فكان الإمام ركع ويسجد ما تحركش أنا للسجود إلا إذا انتهى الإمام إلى السجود، إذا أراد أن يركع ما تحركش إلا إذا انتهى الإمام إلى الركوع، مش من أول يا الله وصل إلى الصلاة غريب. وكما ثبت الحديث عن براء بن عازب كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده لا يحمي أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني شوف محدش يتحرك إلا من النبي ينزل السجود ويضع جبهته على الأرض. ومر الحديث لا تسبقوني بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني لا نسابق الإمام.
ولا نساويه أيضا. أي المساواة ما جاتش كما يقول حافظ ابن حجر، ما جاتش حاجة في المساواة، لكن الحقيقة هي مفهومة من الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رفع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. يبقى نهى عن الايه المساواة هنا، قال لا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وهكذا. يبقى في لكن هذه المساواة قد تكون أمر أخف، لكن في كلتا الحالتين هي مخالفة للسنة. وبعض العلماء يرى أن المسابقة تبطل صلاة المأموم، لأنه خرج عن القدوة، لأن الآلم يصلي الجماعة يبقى في إمام ومأموم في اقتداء، فلما يسبقه بأين الاقتداء؟ عشان كده كان هذا من مذهب عبد الله بن عمر، أنه رأى رجلا يسبق الإمام فقال يا هذا لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، أنت صليت لوحدك خلصت من الموضوع، ولا أنت اتبعت الإمام، أنت واقف وراه لكن بتتبعه، أنت مش مقتدي. وثبت على أحمد بن حنبل عندما دخل مسجد بغداد وخرج من المسجد قال هؤلاء لا صلاة لهم، لأنه رآهم جميعا إيه يسبقون الإمام. وقد ثبت التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في من يسبق الإمام، قال أما يخشى الذي يرفع وجهه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار، يعني دي عقوبة، ولا تكون العقوبة إلا على شيء حرام، فيحرم على الإنسان أن يسابق الإمام. ولداخل الحافظ العراقي لما شرح هذا الحديث بيّن ليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحمار بالذات، يعني إيه العلة النبي عليه الصلاة والسلام جعل العقوبة أن يكون صورة حمار، لأن الجزاء من جنس العمل. فقال هذا الذي يسبق الإمام لماذا يسبقه؟ قالوا مستعجل، اللي بيسبق ده بيسبق ليه؟ عايز يخلص. قال أما يعلم هذا أنه لن يخرج من الصلاة إلا إذا خرج الإمام؟ يسبق ليه؟ أنت مش هتطلع أصلا إلا إذا سبق الإمام. فقولك تسبق استعجالا هذه من بلادة الذهن ومن بلادة الفهم، فلا تبع أن يقول أن الحمار معروف ببلادة الفهم، فلا تبع أن تكون العقوبة من جنس الإيه العمل الذي يفعله. لو سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن يرفع ويرفع قبل ركوع الإمام، يعني الإمام بيقوم وهو لسه بيركع، هو بيركع والإمام بيسجد، الإمام دايما يسب وبرق، فهذا طبعا لا يضر، صلاته صحيحة، وهذا لا خلاف بين أهل العلم. وإذا سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة لعذر، طبعا أهم حاجة يكون شيء متعمد، الإمام سبقه المرة دي إيه بأكثر من ركن وأقل من ركعة، ما وصلش الركعة كم، ما سبقوش بركعة كم، سبق ركنين بثلاثة بأكثر من ركن وأقل، هنا في خلاف في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي. فعند الإمام أحمد أنه يتبع إمامه ولا يعتدي بتلك الركعة، يعني يعتبر الإمام مثلا سبق بركنين بثلاثة خلاص يكمل مع الإمام ويعتبر الكلام ده كله لغو، وبعد كده إيه يجيب ركعة في آخر الصلاة. وأما عند الشافعية فقالوا طالما أنه ما دخلش في ركعة تانية الإمام وهو ملتبس معاه نفس الركعة فلا يضر، يبقى برضك تحسب له الركعة، وده الأرفق بالناس يعني. وأما إن سبقه بركعة كاملة لعذر، كل ده في عذر، يعني الإمام سبق المأموم بركن أو بأكثر من ركن أو بركعة كاملة لعذر، أما لو كان متعمدا بطلت الصلاة، فهنا بعذر، يعني شدة زحام كسرعة إمام، الإمام بيسرع في القراءة وهو ما يلحقهوش مثلا إلى آخره. فإن سبقه بركعة كاملة فإنه يتبع الإمام ثم يأتي بهذه الإيه بهذه الركعة، يعني إنسان سرح وبص كده الإمام إيه خلص ركعة وهو سهى، هذا عذر، خلص يومي كامل مع الإمام ويصلي هذه الركعة في آخر الصلاة. قال ابن قدامة وإذا فعل ذلك لغير عذر
بطلت صلاته لأنه ترك الائتمام وإمامه بإمامه عمدا، والله أعلم. إذا كان ده كله إيه؟ إذا كان بعذر، أم بغير عذر لا تصح الصلاة. آخر حاجة، نعم، هذا باب عذر برضه، هذا كله يكون إيه بعذر، يعني قطع عن الدور الأول. فهذه الحالة ممكن المأموم ينوي الانفراد بالصلاة المفارقة ويكمل صلاة الوحدة، ويجوز أنه يعني يكون هناك جماعة أخرى، لكن الأولى كل إنسان يكمل صلاته منفردا. هذا خلاصة ما تعلق في الأبواب السابقة. بقيت يعني تلخيص لصفة الصلاة، الأركان ما هي والواجبات ما هي والسنن ما هي. هذا نقلا من المذهب أو المعتمد من المذهب الحنبلي، وإلا فهناك خلاف بين أهل العلم في هذه الأركان والواجبات والسنن، لكن هذا ما ذكرناه من مذهب الحنبلة. ما عدا النية فهي عندهم شرط وليس من الأركان. فالأركان في الكلام السابق طبعا ذكرنا النية والقيام مع القدرة طبعا، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال، السجود على الأعضاء السبعة، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأركان، التشهد الأخير، الجلوس الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الترتيب، التسليم. دي الأركان. الواجبات وهي التي يجبرها سجود السهو وتسقط بالنسيان، تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تسبيحات الركوع والسجود، التشهد الأول والجلوس فيه. الشروط، شروط صحة الصلاة برضه ذكرناها وشرحناها كلها، دخول الوقت والصح نقول العلم ودخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة الثوب والمكان والبدن، الطهارة من الحدث. السنن خلاف ما ذكر، كمثل استعاذة، الاستفتاح، خلاف ما ذكر يكون من السنن. فهذا تقسيم زي ما قلنا هو تقسيم معتمد عند الحنابلة، وهناك خلافات أخرى. يبقى احنا كده واقفين عند مبطلات الصلاة، الله أعلم. حكم المضمضة من الطعام حين القيام إلى الصلاة مستحب، يعني إذا أكل طعام دسم فإنه يستحب له أن يتمضمض، ليس ذلك على الوجوب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما. هل الإقعاء التي يكون بين الإقعاء التي يكون إلا في الجلسة التي من السجدتين، الإقعاء التي لا يكون إلا في الجلسة التي بين السجدتين إيه؟ سنة؟ إيه؟
بين السجدتين لا يكون إلا في الجلوس بين السجدتين بس.
أيوة، الإقعاء اللي إحنا قلناه اللي هو طبعا قلنا في إقعاء منهي عنه، وفي إقعاء جائز. إقعاء الجائز اللي يجلس على أطراف أصابعه، يجلس على عقبيه ويكون رجليه منصوبتين، هذا يكون بين السجدتين، هذا هو الثابت. التشهد الأول يكون فيه القبض بالخنصر والبنصر، أي الذي يوجد فيهما مش عارف حالتان فقط. ليه؟ احنا قلنا التشهد الأول الثاني، قلنا ثلاث حالات بالنسبة للأصابع. الحالة الأولى أن يضع إصبعه تحت الإبهام تحت السبابة ويضم الأصابع الثلاث، ودي اللي بنقول إيه؟ قبض 53. ليه؟ حلق 53 أو قبض 53 لأن هذا العقد اللي حط الإبهام تحت الصراع السبابة دي 50 ودول الثلاثة هي 53. وهنا الطريقة الثانية أن يضم أصابعه كلها ويشير بالسبابة، يعني يضم الأربع أصابع ويشير بالسبابة. الطريقة الثالثة أن يحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، ثلاثة ثابتين في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله.